بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، استمرارا للدرس الفقهي في كتاب العمدة للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله وما وصل به الحديث وانتهى به الحديث في باب وكتاب المعاملات. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
هنا ذكر المصنف رحمه الله فصلا في ما يتعلق بالثمار وبيعها، متى يجوز بيع الثمار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا الحديث الذي فيه بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار والثمرة قبل بدو صلاحها لما يحمله. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من احتمال وقوع النزاع والخصومة بين المتبايعين، وذلك لأن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فيه مخاطرة، لأنه قد تفسد الثمرة ولا تنضج، فيقع الخصام والنزاع بين المتبايعين. ومن مقاصد الشارع في البيوع تقليل التنازع والخصام والشقاق بين المتبايعين ما أمكن ذلك. كل ما يدعو إلى عدم وجود التنازع والتخاصم بين المتبايعين فإن ذلك مما دعت إليه الشريعة، وفي المقابل كل ما يدعو إلى وجود النزاع والخصومة بين المتبايعين فإن الشريعة جاءت بالمنع منه حتى لا يقع التنازع والشقاق بين المتبايعين. نعم.
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
ولا يشترط لبيع الثمرة بعد بدو صلاحها الجذاذ، لا يشترط أن تجذ وتقطع الثمرة، بل لو باع الثمرة التي قد بدا صلاحها على أن يتركها إلى وقت جني الثمرة وقطعها وصرمها فذلك جائز، لا يشترط أن يتم الجذاذ بعد البيع للثمرة التي بدا صلاحها، لا يشترط ذلك. نعم.
فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
فإن أصابت الثمرة جائحة قبل أن يحوزها المشتري رجع على البائع، لأن المشتري لم يحز الثمرة وإن كان قد ابتاعها اشتراها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا، يعني اشتريت، فأصابته جائحة فلا يحل لك. لو بعت من أخيك ثمرا، بعته ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. لماذا؟ لأنه يكون ثمن بنا مثمن، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ ثمنا بلا عوض. فإذا أصابت جائحة وهي الآفة السماوية التي ليس للبشر فيها تدخل، كثلوج نزلت فأفسدت الثمرة، أو مطر شديد، أو ريح عاصفة، أو نحو ذلك من الآفات كالأوبئة العامة، فإن المشتري يرجع على البائع إذا لم يكن قد حاز الثمرة. نعم.
وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر.
ما هي علامة صلاح الثمار؟ علامة صلاح الثمرة في النخل، يعني في التمر، أن يحمر أو يصفر، إذا بدا اللون فيه فأصبح أحمر إن كان من الثمرة التي هي حمراء، أو أصبحت صفراء من الثمرة التي تكون صفراء، هذا في البلح في التمر. فإذا بدا وأصبح اللون فيه فقد صلح للبيع. إذا بدا الإحمرار في التمر الأحمر والإصفرار في التمر الأصفر فقد جاز البيع، هذه علامة بدو الصلاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو. قيل لأنس: ما تزهو؟ ما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. نعم.
والعنب أن يتموه.
وصلاح العنب، علامة صلاح العنب أن يتموه، يعني يكون فيه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. فتموه العنب أن يظهر فيه الماء بالإحمرار إن كان بالإصفرار إن كان أصفرا، وبالسواد إن كان أسودا. نعم.
وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
وكل الثمار علامة صلاحها الذي به يجوز بيعها أن يبدو فيها النضج ويطيب أكلها. إذا طاب أكلها وبدا نضجها جاز بيعها. في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. نعم.
قال رحمه الله: باب الخيار.
باب الخيار هذا الباب عقده المصنف لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالعقد، وأن مما جاءت به الشريعة إعطاء المتبايعين حق الخيار، خيار ماذا؟ خيار إمضاء العقد أو فسخه، فيكون هناك خيار، والخيار على أنواع، الخيار على أنواع، من النوع الأول ما يقتضيه العقد من مقتضيات العقد، يكون هناك خيار مرتبط بالعقد وهو خيار المجلس، مجلس العقد هذا، وإن لم يشترطه أحد من المتبايعين فإنه حق قائم للمتبايعين في المجلس. وهناك خيار مرتبط بالعاقدين أو بأحدهما، وهو ما يسمى بخيار الشرط، أن يشترط له الخيار أو يشترطان الخيار مدة معينة. ومن الخيار ما يتعلق بالمعقود عليه، وذلك في خيار العيب، إذا كان المعقود عليه معيبا أو متعلق بالثمن بما يسمى بخيار الغبن، والأول في المعقود عليه خيار العيب، سيأتي بيان هذه الخيارات واحدا واحدا. نعم.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما،
هذا الخيار الأول، وهو ما يسمى بخيار المجلس، وهو أي خيار المجلس مشروع عند جمهور العلماء، خالف في ذلك المالكية، فلا يرون، الإمام مالك رحمه الله لا يرى هذا الخيار، لأن عمل أهل المدينة على خلافه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بوجود خيار المجلس للمتعاقدين، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. التفرق، أولا البيعان بالخيار يعني المتعاقدين البائع والمشتري هما بالخيار ما داما في مجلس العقد، إذا قال أحد العاقدين قال أنا بعتك هذه السيارة أو بعتك هذا الجهاز بعشرة آلاف ريال، فقال المشتري قبلت واشتريت ورضيت، انعقد العقد، انعقد البيع، ثم بعد مدة وهم في المجلس قال البائع أنا رجعت عن بيعي، أو قال المشتري أنا رجعت عن الشراء، فإن لهما الحق في الرجوع عن العقد سواء بالبيع أو الشراء ما داما في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني البيعان بالخيار في مجلس العقد ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس. ما لم يتفرقا، اختلف أهل العلم في التفرق، هل هو التفرق البدني أو التفرق القولي، هل هو التفرق البدني أو التفرق القولي. ما معنى هذا؟ هل مجلس العقد يمتد ما دام العاقدين في المجلس لم يتفرق بأبدانهما؟ هذا هو قول جمهور أهل العلم. ولو انتقل إلى حديث آخر فتفرقا بالقول، مثال ذلك رجل قال لآخر: بعتك هذا الجهاز، جهاز الحاسب الآلي أو جهاز الجوال، ب3000 ريال. فقال الآخر: قبلت، اشتريت. انعقد لوجود هذا المعقود عليه والثمن محدد، وقبل وباع هذا البائع قد ذكر الإيجاب، والمشتري ذكر القبول، قال قبلت اشتريت، تم العقد. ثم تحدث بعد ذلك، كان مثلا طالبين في كلية، عن الاختبارات والدراسة ومتى سيكون الامتحان أو الاختبار، ونتذاكر مثلا مسألة من مسائل الدرس السابق الذي درسناه في الكلية، خرج بالأقوال عن موضوع البيع بعدما انتهي من الدراسة مثلا، ولكن لم يتفرق بعد، هم في المجلس بعد مثلا نصف ساعة، ساعة أو ساعتين، ما دام في المجلس، قال المشتري: أنا رجعت عن الشراء وفسخت العقد، لا أرغب. أو قال البائع: لا يا فلان، أنا رجعت عن بيعي، أنا لي حاجة في هذا الجهاز ولا أريد البيع، فإن العقد ينفسخ، العقد ينفسخ بالخيار الذي أعطاه الشارع، أعطاه الشارع للمتعاقدين ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما. وهذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم. قال بعض أهل العلم: لا، يكون التفرق القولي، ولو كان بأبدانهما لم يتفرقا. فإذا تحدث عن هذه السلعة فقال أحدهما: أنا أريد أن أبيع هذا الجهاز ب3000، فقال المشتري: نعم أنا قبلت، اشتريت ب3000 هذا الجهاز، تم العقد. وأخذ يتحدثان في هذا الجهاز وأنه سعته التخزينية كذا، وأني اشتريته في يوم كذا، وأنه فيه من المواصفات كذا، ولا يزال الحديث في الجهاز. فبعد ذلك قال المشتري: لا لا، إذا كان كذلك أنا رجعت عن الشراء. هذا عند الجميع، عند الجميع، عند جميع أهل العلم يحق له، لأنه ما زال في المجلس ولا زال القول في ذات العقد. لكن الحالة الثانية، لما اشترى هذا الجهاز وقال اشتريت، تحدث وكان مثلا طالبين في الدراسة عن الدرس الذي مضى من أستاذ في الكلية، أو تدارس المادة فيما بينهما، وأخذ يشرح بعضهما أو أحدهما للآخر ما استغلق عليه في هذه المسألة، مسألة دراسية، خرج عن مسألة البيع. هذا يسمونه التفرق القولي. عند طائفة من أهل العلم يلزم العقد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، يعني قال أهل العلم، بعض أهل العلم، التفرق القولي. والصحيح والذي عليه المصنف نص قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، ليبين القول المختار عنده وهو أنه التفرق البدني. وذكر الفقهاء مسائل يكون فيها التفرق لو كان في سفينة كبيرة والمسافة تطول، مسافة الرحلة شهرين أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك، فهل العقد أو مجلس العقد منعقد حتى يصل إلى المكان الذي سافر إليه، أم أنه ينتهي بأجل وأمد؟ قالوا إن كانت السفينة كبيرة فصعد وكان في أعلاها فنزل أحدهما إلى أسفلها، أو كان في أسفلها فصعد أحدهما إلى أعلاها، تفرق، اعتبر تفرق بدني. كذلك فيما يتعلق بالكتابة، لو أن إنسانا كتب إلى آخر بعتك داري الفلانية بمئة ألف، فلما جاءه الكتاب الخطاب قال قبلت، أين مجلس العقد الآن؟ هذا في بلد وهذا في بلد. قال الفقهاء مجلس العقد مجلس القبول، وأنه ما دام في هذا المجلس وأشهد أو كان عنده أحد فلم يقم من مكانه، ولو كان قد قال اشتريت، فله الرجوع ما لم يقم من مجلس القبول الذي قبل فيه العقد. وهكذا ذكر الفقهاء أحوالا عدة في تفاصيل ذكروها في تحديد مجلس العقد. استند القائلون بأن التفرق بالأقوال على قول الله جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق، التفرق هنا تفرق بدني أو تفرق قولي بالعقيدة؟ تفرق قولي ليس تفرق البدني. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يعني في عقائدهم، فكان هذا دليل على أنه يطلق تطلق الفرقة والافتراق على التفرق القولي. واستند الذين قالوا بأن التفرق بالأبدان لا بالأقوال، بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى أو باع وأراد ألا يقيله صاحبه قام من مجلسه خرج ثم عاد، قال في ذلك دلالة على أن المقصود التفرق البدني، على أن المقصود هو التفرق البدني. وبالمناسبة فإن العلماء قد علقوا على فعل ابن عمر رضي الله عنهما، هل هذا الفعل مشروع؟ بأن الإنسان إذا كان في مجلس عقد ثم اشترى أو باع فهل له أن يخرج مباشرة حتى يلزم العقد أو لا؟ جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم أحدكم من مجلسه إذا باع أو اشترى، أو ما يروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقيل صاحبه، وأنه قد ورد نهي في ذلك. والصحيح أن الإنسان لا يتكلف أو يقوم بما يلزم العقد فيبطل مجلس العقد الذي جعله الشارع فسحة للمتعاقدين للتروي والتأمل، لأن الإنسان قد يستعجل في عقد بيع، سواء بالبيع أو يستعجل في الشراء، ثم يبدو له أمر آخر فيود أن يرجع، فالشارع أعطى للمتعاقدين فسحة للتأمل والتروي ما دام في مجلس العقد حتى لا يكون الإنسان يصيبه بعد ذلك التحسر والندم على استعجاله في هذا العقد. فأعطى الشارع هذه المهلة وهذه الفسحة للمتعاقدين ما دام في مجلس العقد حتى يعقد الإنسان وهو قد أراد الإمضاء وتأمل وتروى وينعقد هذا العقد عن كامل رضا ورغبة. نعم.
فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، إذا تفرقا من مجلس العقد ولم يفسخ أحدهما البيع فإن البيع قد وجب وتم العقد ولزم العقد، لزم العقد لطرفي العقد للبائع وللمشتري، وليس هناك بعد ذلك لأحدهما الخيار في الرجوع عن العقد، لزم العقد. إذا تفرقا بأبدانهما فإن العقد يلزم للمتعاقدين. قال المصنف رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، سمى خيار الشرط، سمى خيار الشرط، خيار المجلس مجلس العقد، هذا بمقتضى العقد لا يلزم اشتراطه من أحد المتعاقدين، وإنما هو حق للمتعاقدين بموجب العقد. أما خيار الشرط فهو لا يكون حقا إلا إذا اشترطه أحد المتعاقدين. خيار الشرط أن يشترط أحد العاقدين مدة معلومة يكون له فيها الحق في الإمضاء أو الفسخ. مثال ذلك: إنسان قال بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال، قال الآخر اشتريت وقبلت لكن بشرط، لي مهلة 10 أيام أفكر فيها، فإن أردت إمضاء البيع فلي الحق، وإن أردت فسخ هذا العقد فلي الحق. فيشترط المدة مدة 10 أيام، يقول لي بشرط لي الخيار مدة 10 أيام، فإذا قابل البائع فإن المشتري على شرطه، فله حق الرجوع في البيع في مدة 10 أيام. لو جاء في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو التاسع وقال للبائع خذ هذه سيارتك أنا فسخت العقد لا رغبة لي فيها، أعد إلي الثمن، ولازمه أن يعيد إليه الثمن وينفسخ العقد. إذا مضت 10 أيام وجاء في اليوم 11 وقال أنا رجعت عن الشراء ولا رغبة لي في هذه السلعة، فليس له الحق لأن المدة محددة بما اشترطه وقبل ذلك البائع. والعكس صحيح، للبائع أن يشترط على المشتري فيقول أنا بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال لكن لي الحق 10 أيام في أن أرجع عن البيع، أريد أن أفكر، أريد أن أسأل، أريد أن أتأمل، فله الحق إذا قبل المشتري ذلك. يسمى هذا الحق حق خيار الشرط. كم المدة التي لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتجاوزاها في خيار الشرط؟ ليس هناك تحديد في الشرع لمدة خيار الشرط. قال المصنف: وإن طالت المدة. فليس هناك مدة محددة يقف عندها الشارع في تحديد مدة خيار الشرط. قال: إلا أن يقطعاه. والمقصود إذا جاء المشتري مثلا الذي اشترط خيار الشرط وقال اشترط 10 أيام، جاء في اليوم الخامس وقال أنا أمضيت العقد وأبطلت الخيار، أنا رضيت بالسلعة وانتهت الخيار، فقال إلا أن يقطعاه، إذا قطعه فالحق له. أو لو جاء البائع في اليوم الخامس إلى المشتري وقال أنا مضت 5 أيام، فهل لك أن تبطل المدة الباقية لأني أريد أن أتصرف في المال وأنت حبستني بهذه المدة؟ فوافق مثلا المشتري على أن يسقط هذا الحق الذي له، فالحق له أن يسقطه إذا شاء. نعم.
وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب.
النوع الثالث من الخيارات خيار العيب. إذا اشترى الإنسان سلعة، اشترى الإنسان سيارة، قال أحد الناس أنا أبيعك هذه السيارة 50,000 ريال، قال قبلت اشتريت، وتفرق من مجلس العقد. الآن ليس هناك خيار بعد التفرق، ليس هناك خيار للمجلس، ولم يشترط أحدهما مدة له في الخيار، فليس هناك خيار شرط. هل البيع بات وانتهى؟ نعم، لزم البيع، لكن هل يمكن أن يوجد حال يكون فيها حق الرجوع عن العقد؟ نعم. ما هي هذه الحال؟ حال وجود العيب في المبيع. فوجد المشتري أن هذه السلعة السيارة معيبة، الماكينة معطوبة، أو اكتشف أن هذه السيارة منقلبة وفيها تلفيات، لكنه دلس عليه بلون معين أو بغطاء أو نحو ذلك فاكتشف العيب، أو مثله ما يسمى بالمصراة، وهو خيار التدليس، وسيأتي أيضا وهو داخل في خيار العيب. هذا العيب يوجب فسخ العقد لمن كان حصل عليه هذا العيب. فيأتي المشتري ويقول للبائع: أنت بعتني سيارة معيبة، أنا اشتريتها على أنها سليمة وأنت قلت أنها سليمة وتبين أنها معيبة وأن بها عيب، هذا العيب مؤثر في قيمتها. لو قلت للناس اليوم هذه السيارة بها هذا العيب ما تسوى ولا 20,000، إذن هذا عيب. يقول: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه، ما أخبر به البائع وما أعلم به، وإنما وإنما جهله المشتري فله رده، فله رده يعني للمشتري أن يرد، أن يرد هذه السلعة على البائع، هذا يسمى خيار، خيار العيب. لماذا سمي خيار العيب؟ لأنه له الخيار بين أن يرده بين أن يمسكه. لو قال لا لا أنا أريد هذه السلعة ولو معيبة فالحق له، فهذا يسمى خيار، يعني يختار، له الخيار وبين أن يمسكه وله أرش العيب. لو قال لا هذا، هذه السيارة ب50,000 اشتريتها وهي لما اكتشفت فيها هذا العيب لا تسوى إلا 20,000، فأنا أريد الأرش وهو الفرق ما بين ثمن السلعة صحيحة ومعيبة، هذا الفرق مثلا في مثالنا هذا الفرق هو 30,000 ريال، يقول أنا أرضى، يقول المشتري أن تسلمني هذا الأرش وأنا أمسك المبيع. فله إن رضي البائع أن يرد عليه أن يعطيه الأرش مع إمساك المشتري للسلعة فالحق له بذلك. نعم.
فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان.
نعم.
وإن تلف
لا، هنا الآن أحكام تتعلق بالمدة التي استفاد فيها المشتري من السلعة قبل علمه بالعيب. يعني لما اشترى هذه السيارة ركبها وكان مثلا يعمل في تأجير السيارة بنقل الركاب، عمل عليها 10 أيام فاكتشف بعد 10 أيام أن السيارة معيبة، استفاد في 10 أيام مثلا 1,000 ريال ورد السيارة بالعيب، رد السيارة بالعيب، فرد عليه البائع كم يرد عليه؟ 50,000 أو يخصم عليه 1,000 ريال التي استفادها المشتري مدة ما كانت السلعة عنده. هذه هي المسألة. قال وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب لمن يكون؟ يعني لو اشترى مثلا شاتا وولدت عنده واكتشف أنها معيبة، أنها معيبة بعد أن ولدت، فلمن الولد؟ أو بمثل ما ضربنا به المثال، وكان أيضا من الأمثلة المشهورة لو اشترى عبدا وأكره هذا العبد، أكره يعني قال اعمل ولي خراجك، فعمل له مثلا مدة شهر فاكتشف في العبد عيبا فرده، الكسب الذي كسبه في مدة المدة قبل الرد لمن؟ هذه هي المسألة، لمن؟ هل هو للمشتري أم يجب أن يرده للبائع إذا رد عليه السلعة؟ قال وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لمن؟ للمشتري، للمشتري وليس للبائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان والغرم بالغنم، حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى عبدا ثم بعد مدة اكتشف المشتري عيبا في العبد فرده على البائع، فقال البائع غلة عبدي، أتني بالغلة في المدة التي كان عندك، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخراج بالضمان هو للمشتري. ما معنى الخراج بالضمان؟ معناه أنه كما أن المشتري الذي بيده السلعة لو تلفت في هذه المدة فيتتلف على المشتري، هذا يسمى الضمان، فله الخراج مقابل تحمله للضمان، الخراج بالضمان. الغرم بالغنم، يعني لو تلف الإنسان لو اشترى سيارة وهي معيبة ما علم أنها معيبة، وفي اليوم الثالث أو الرابع سقط عليها جدار أو سقطت في حفرة فتلفت أو دابة فماتت، تتلف على من؟ على المشتري، وليس له أن يعود على البائع بشيء. فلما كان عليه الضمان فله الخراج، فله الخراج، الخراج بالضمان، يعني كما أنه كلف الضمان في هذه المدة فله الخراج. نعم.
وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
إذا تلفت السلعة بسبب هذا العيب أو عتق العبد قبل أن يكتشف العيب واكتشفه، فليس له أن يرده، لأنه لم يصبح الآن عبدا وإنما أصبح حرا. وكذلك السلعة لو ماتت وبعدما اكتشف عيب هذه السلعة أو تلفت السيارة بعد أن اكتشف عيب، فليس له الآن الرد، وإنما له أرش العيب، أرش العيب، لأنه لا يمكن مع تعذر الرد يصار إلى الأرش. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها،
بعد أن يحلبها
إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
من الخيارات خيار التدليس، ويسميه بعض العلماء خيار التصرية، وهذا في الدابة المصراة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، والمقصود أن يبقي اللبن في ضرعها لا يحلبها حتى يجتمع الحليب، يعني إذا كان يحلب كل يوم أو يحلب في اليوم مرتين يترك لا يحلب هذا اليوم ولا اليوم الثاني ولا الثالث على سبيل المثال، فيكبر الضرع ثم يأتي يبيعها، فيرى البائع فيرى المشتري كبر ضرع هذه الدابة الإبل أو الغنم أو البقرة فيشتريها لكبر ضرعها ومقدار الحليب الذي يخرج منها، لأن من المؤثر في ثمن الإبل والبقر والغنم والشياه مقدار الحليب أو اللبن الذي يخرج منها، فإذا صر البائع ضرع دابته حتى يكبر فيظن المشتري أن هذا هو طبعها، فإذا حلبها أول مرة جاء اليوم الثاني يريد مثل الأول، فإذا به ربع أو ثمن أو ثلث ما كان حلبه في المرة، هذا يسمى تدليسا، دلس عليه. فمن ابتاعها بعد ذلك، يعني لو اشترى إنسان شاه مصرة أو بقرة مصرة واكتشف ذلك فهو بخير النظرين، يعني له الخيار بعد أن يحلبها، إن رضي قال: لا والله أنا أريدها لأنها أريد الدر منها أو أن تنتج لي أولادا، أنا لا يهمني حليبها، وإنما أردت ذات هذه الدابة، فأراد أن يمسكها فله ذلك، فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها، وإن كان لا قال أنا ما اشتريتها إلا لأجل حليبها، أنا أحتاج إلى هذا المقدار الذي ظننته يخرج من هذه في كل يوم، فإن سخطها ردها، له حق أو خيار الرد، وعلى البائع أن يرد عليه الثمن، لكن يرد الشاة المصراة إذا حلبها واختار أن يردها، يرد معها صاعا من تمر. لماذا يرد الصاع من تمر؟ مقابل الحليب. نعم.
فأما إن علم تصليتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها.
فإن علم بتصليتها قبل حلبها، يعني الآن هو اشتراها لا يعلم أنها مصرة، وقبل أن يحلبها علم أنها مصرة، إذن هو لم يعلم بالتصرية إلا بعد الشراء، ولكن علم قبل الحلب. قال فإن علم المشتري يعني بالتصرية قبل الحلب ثم حلبها، فله ردها لأجل هذا التدليس، ولا شيء معها. نعم.
وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده.
وهذه قاعدة تؤخذ من قياسا على التدليس في الشاة المصراة، أن كل بيع مدلس لا يعلم المشتري التدليس فله رده. إنسان اشترى سيارة على أنها لم تصب بأي حادث، وكان وضع عليها مثلا دهان، فلما كشف عليها وجد أنها قد أصيبت بحوادث وأن هذا الدهان طارئ عليها، هذا تدليس. نعم.
كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
هذه أمثلة في التدليس. قال جارية حمر البائع يعني وجهها حتى يكون تبدو للمشتري أن وجهها أحمر ولكن هي مثلا سوداء، أو سود شعرها وكان أبيضا فلما ظهر الشعر الحقيقي فإذا به أبيض، هذا من التدليس. أو رحى مما تدار بالماء، حبس الماء وأرسله عند عرضها المشتري لتبدو أنها قوية، لكنه إنما حبس الماء تدليسا. كل تدليس، واليوم أنواع التدليس كثيرة. إنسان مثلا يعرض فاكهة للبيع فيجعل الأعلى من أطيب الثمار والأسفل رديء، هذا تدليس، فإذا اكتشف المشتري هذا له رده، لأنه اشترى على أن هذا حال الثمرة التي اشتراها، وغير ذلك من الأمثلة، فله الرد. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت ونحو هذا.
نعم. أو ذكر البائع في المبيع صفة ليزيد بها الثمن مع عدم وجود هذه الصفة، فقال أنا أبيعك هذا العبد وهو كاتب صناعة الكتابة أو في مهارة الكتابة أو أنه حرفي يصنع السيوف مثلا، واكتشف المشتري أن ذلك كذب تدليس، هذا أيضا داخل، أو أن هذه الدابة هملاجة يعني سريعة واكتشف أنها غير سريعة، أو أن هذا الفهد صيود أيضا واكتشف أنه غير معلم ولا يعرف الصيد وباعه واشتراه هذا المشتري فدفع فيه ثمنا زائدا لهذه الصفة. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك لو أن إنسانا اشترى سلعة على أنها مثلا دار، وقال هذه الدار على شارع عرضه 20، هذا ليس له علاقة بذات المبيع لكن بوصف يؤثر في البيع، فاكتشف أنه على شارع عرضه 10، فهذا أيضا مؤثر في الثمن وله الرد. نعم.
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة.
وإن ولو أخبره بثمن المبيع، قال أنا يا أخي اشتريت هذه السيارة أو اشتريت هذه الدار 100,000 أكسبني فيها وأنا أبيعك، فقال لك 10%، لك 10,000، فاشتراه منه 110، ثم اكتشف أن هذا البائع كذاب وإنما اشتراها 90,000، قال ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، يعني قال 100,000 وهو اشتراها 90، ماذا يكون؟ قال فزاد عليه وحظها من الربح، قال ايش اعد
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه
نعم
رجع عليه بالزيادة،
قال أنا بعتك، أنا اشتريت هذه الدار 100,000، فقال أنا أشتريها بزيادة 10% بمئة وعشرة، فاكتشف أنه كذاب هذا البائع وإنما اشتراها 90، قال رجع عليه بالزيادة، كم الزيادة الآن؟ 10,000 يأخذها من البائع فقط، قال وحظها من الربح إن كان مرابحة، لأنه قال أربحتك 10%، الآن كم ربح 10%؟ 10,000 أو 9,000، فيرجع له عليه 10,000، 11,000 يرجع عليه ب11,000. نعم.
رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به.
وإن بان أنه يعني البائع غلط على نفسه، قال أنا اشتريتها ب90,000 واشتريتها 100,000 وإذا أربحتني 10% أنا أبيعك هذه الدار، فقال اشتريت، يقول المشتري، فتبين أنه اشتراها 110، غلط. وإن بان أنه يعني البائع غلط على نفسه فماذا يكون الحكم؟ خير المشتري، الخيار الآن للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري، بين ماذا؟ بين رده، لأنه قال أنا ما اشتريتها إلا لأنك قلت لي أنها بمئة، أما منها بمئة وعشرة أنا لا رغبة لي بها، أو إعطائه ما غلط به فيقول لا أنا أريد الدار وأعطيك الفرق، أنت اشتريتها بكم؟ قال اشتريتها بمئة وعشرة وأنا قلت لك بمئة. قال خذ هذه 10,000 ونسبتها أيضا في الزيادة لأن أربحه فيها 10% على أنه اشتراها بمئة ألف أعطاه 10,000، فتبين أنه اشتراها بمئة وعشرة، فيرد عليه المشتري الآن، هو الذي يرد، المشتري يرد على البائع 10,000 وألف أيضا مقابل المرافع، يرد عليه 11,000 ريال. نعم.
وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
إذا قال أنا اشتريت هذه الدار بمئة ألف فقال أنا اشتريها بربح 10% بمئة وعشرة، ثم تبين لمن؟ للمشتري أن اشتراء أن البائع اشترى هذه الدار بمئة ألف صحيح، لكن مؤجلة إلى 3 سنوات أو مؤجلة إلى 2 سنين أو إلى سنة، ومعلوم أن الثمن يزيد إذا كان مؤجلا، إذا كان مؤجلا، فيقول هذا أنا اشتريتها على أنك اشتريتها بنقد حاضر، فأنا دفعت لك نقد حاضر، فتبين. قال وإن بان أنه مؤجل يعني المبيع، وأنه إنما باعه هذا المبيع على أن البائع فهم أنه اشتراه بحاضر ولكنه مؤجل، والمؤجل يزيد الإنسان في ثمنه، فإن بان أنه مؤجل ولم يخبره، يعني لم يخبر المشتري، البائع لم يخبر المشتري ولم يخبره بتأجيله، فما هو الحكم؟ له الخيار لمن؟ لمن؟ للمشتري، له الخيار بين رده وإمساكه، بين رده وإمساكه، فإما أن يقول لها إنما اشتريته بمئة وعشرة لأن ظننت أنك اشتريته بمئة حاضرة، أما أنك اشتريتها بمئة مؤجلة معناها أن هذه الدار لا تسوى اليوم 100,000 حاضرة، فأنا أرد عليك هذه الدار، فله ذلك. وإن قال لا أنا أرغب في هذه الدار وأرضى ولو كان الثمن مؤجلا فله ذلك. نعم.
وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
إذا اختلف البيع، هذه مسألة أخرى جديدة يذكرها المصنف. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، وليس هناك بينة ولا شهود ولا كتابة، وقال أنا بعتك هذه الدار بمئة ألف، قال لا والله أنت بعتني إياها بمئة، أنت بعتني إياها ب90,000، قال لا بعتك بمئة، اختلف في قدر الثمن تحالف، يعني كل واحد يقول احلف أنك بعتني، يقول المشتري للبائع احلف أنك بعتني هذه الدار ب100,000، فإن حلف إن رضي المشتري بيمين صاحبه ودفع إليه انتهت، وإن لم يرضى قال ولو حلفت، قال احلف إذن أنني بعتك ب90,000، فحلف تحالف الآن، هذا حلف بأنه باعها ب100,000 وهذا حلف بأنه اشتراها ب90,000، وليس هناك بينة ولا شهود ولا كتابة، فما العمل؟ قال لكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه، خلاص الحل الفسخ، كأننا ما دام أننا كل واحد حلف وكل واحد لم يرضى بيمين صاحبه فالفسخ، إلا إذا رضي أحدهما بيمين صاحبه فله الحق بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السلم.
نقف عند هذا، أخذ ما تيسر من الأسئلة إن كان هناك أسئلة. نعم.
نعم، نفع الله بكم شيخنا الكريم وجزاكم خيرا. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول هل يدخل التدليس في النكاح جزاكم الله خيرا؟
نعم يدخل التدليس في النكاح بأن تكون المرأة معيبة بها برص أو جنون أو بها مثلا من الأمراض المستعصية كمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ولم يخبر ولي الزوجة المرأة ولا المرأة لم يخبر الزوج، لم يخبر ولي المرأة الزوج ولم يخبر المرأة هذا الرجل بهذا العيب، فلما تزوجها اكتشف فيها هذا العيب البرص الجنون أو اكتشف فيها السرطان أن عندها مرض السرطان ونحو ذلك مما يمنع الاستمتاع الكامل، فله أن يفسخ العقد ويأخذ المهر كاملا. نعم نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.